بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في أعمال 19، وصلنا لعدد 29. قلنا أن معلمنا بولس أثناء تواجده في أفسس، وأفسس كانت مدينة مهمة في تجارة الوثنية، وتجارة الأوثان تعطلت بسبب إيمان الآلاف، فهاجوا كل صناع الأوثان على رأسهم صائغ اسمه ديمتريوس، وهيج الآلافات وطلعوا في زي ثورة أو تظاهر عشان يعني يدعوا أن الرجل ده لازم يموت أو لازم يسيب البلد. يقول لما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. أرطميس الأفسسيين ساعات ينسب الإله إلى شعبه، زي ما نقول مثلا إله إسرائيل، هم يسموها أرطميس الأفسسيين، يعني دي آلهتنا القومية يعني، فبالنسبة لهم شيء قومي مش بس ديني. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المكدونيين رفيقي بولس في السفر. هما ما عرفوش يمسكوا بولس، إنما مسكوا اتنين من رفقائه أرسترخس وغايوس، ودول تلاميذه معروفين يعني كانوا بيتشافوا معاه كتير، هما دول اللي طالوهم. ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ. بولس كان يتصور أو كان بيشوف أنه يدخل وسط الناس ويحاول يهدي النفوس ويقول أنا مش بجبر حد على الإيمان، وغالبا عاوز يستغلها بدل كذا ألف أنه يقدم المسيح كعادته. إنما طبعا هذا الجمهور الهائج لا هيسمع ولا هيفهم، ولو شافوها يقطعوا. فتلاميذ بولس ألحوا عليه ما يطلعش يقابل الناس، لأن لو ظهر على الساحة الناس دول مش بتفكر ولازم هيفتكوا بيه. وأناس من وجوه آسيا كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد. مش بس تلاميذه قالوا له إياك تطلع النهاردة، إياك تظهر لأن الدنيا بتغلي. ناس من كبراء أو يعني وجوه، تعبير القديس لوقا، آسيا من أكبر الناس اللي في آسيا الصغرى، اللي على علاقة بولس علاقة صداقة، يعني يجوز لسه ما أمنوش بالمسيح، لكن بولس كان شخصية مقنعة لكل الفئات، فكان له علاقات طيبة حتى مع بعض الشخصيات العامة. فهم بعتوا له حذروه قالوا له إياك تطلع، الناس دول لا بيسمعوا ولا بيفهموا، ما فيش حاجة اسمها تفاهم مع الناس زي كده. فأناس من وجوه آسيا كانوا أصدقاء أرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد، وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا. وفعلا في بعض التجمعات العشوائية تلاقي في ناس موجودة مش عارفة احنا موجودين ليه، وتلاقي ناس بتقول حاجة وناس بتقول حاجة تانية، ويمكن ناس تطلب برضو ايه علاوة ويشوفوا أشغالهم، ويعني أي حد يقول أي حاجة، ما بتبقاش الأمور موجهة أحيانا يعني بشكل منظم. وبولس الرسول هنا خضع لمشورة تلاميذه ولرأي أصدقائه، وده يورينا أن بولس الرسول عادة شخص يعني سهل القياد، لكن في وقت بيقول لا يعني لا، لأنه بيكون عنده صوت واضح من ربنا، وده هيحصل معانا الإصحاح اللي جاي. يعني بولس أحيانا يجاري الناس ويقول لهم اللي تشوفوه اعملوا، مثلا في دمشق قالوها هنهربك من السور، حاضر طب أنا مستعد أموت، قال لا معلش هنهربك عشان ما تموتش اللي تشوفوه، وهربوه من السور في زنبيل. هنا قالوا له إياك تطلع قدام الناس، حاضر، وقعد هربان وأصبح مطيع. لكن في مواقف أخرى لما بيلحوا عليه بيفضل موقفه ثابت، بالرغم أنه هو بطبعه يميل أن يقول حاضر. هنا الثبات بيبقى مش عند بقى، لأن لو عند يبقى في كل المواقف يقول لا، لا هنا الثبات بيبقى محمول على رأي واضح من ربنا. فهو هنا ما فيش رأي واضح من ربنا يعني، فشايف أن اللي بيقولوه حكمة، هطلع أعمل إيه وسط الغوغاء دي، خلاص بلاش. وكان البعض يصرخون بالشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذبوا اسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين: عظيمة هي أرطميس الإفسوسية. اسكندر ده شخصية برضو محيرة. البعض بيقول انه شخص يهودي مشهور، ويجوز ده اللي هيقف يحاكم بولس مع رؤساء الكهنة في الإصحاحات القادمة، لان هنا بيتقال عليه يهودي. والبعض بيعتبر انه يمكن يكون تاب وآمن، لكن ما زال في عرف الناس يهودي. لكن بنميل اكتر انه ما زال يهودي، وهو ده شخصية عامة زي محامي مشهور او، لكن بحكم ان يهودي وهم بقى في افسس لا قابلين يهود ولا قابلين بولس وتعليمه، يعني هم مش قابلين كل ما هو غير وثني، هم عاوزين ارطميس، فمعتبرين اليهود وبولس دول كلهم فئه واحده. فلما اسكندر حب، اسكندر ده شخصيه عامه يمكن طلع عشان يهدي جموع، اكتذبوه من الجمع وكانوا يدفعونه، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج. لما عرفوا أن يهودي بقوا كلهم مجمعين على صرخة واحدة: عظيمة هي أرطميس الإفسوسيين. يعني نظام اطلعوا منها يا يهود، دي مش بتاعتكم، دي بلدنا، وهتفضل أرطميس هي الإلهة. يعني الحماس بقى والاندفاع الشديد، وقعدوا ساعتين يهتفوا نفس الهتاف. ثم سكن الكاتب الجمع. الكاتب قد يكون أحد برضو الشخصيات العامة، زي محافظ، زي شخصية مهمة، قدر يسكت الجموع. وقال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس الإله العظيمة؟ يعني أنتوا بتقولوا إيه جديد؟ هو في حد ما يعرفش أن أرطميس هي الإله الأولى؟ وأرطميس دي أصلها ست، يعني إلهة ست بالنسبة لأفسس. والتمثال الذي هبط من زيوس أو دفس، هما معتبرين أن أرطميس دي نزلت من زيوس، ما هو الآلهة عيلة عند اليونان، تلاقوا الآلهة متجوزين من بعض ومخلفين وعندهم أساطير كتير. فهو قال لهم حقيقة ريحت بالهم، عاوز يقول هو حد مش عارف انه أفسس كلها بتعبد أرطميس اللي قصتها كيت وكيت، فهو ريح النفوس شوي، قال لهم حاجة كلهم يعتقدوا فيها أو الموجودين يعتقدوا فيها: فإذا كانت هذه الأشياء لا تقاوم، ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. ابتدى بقى بيتكلم بلغة قانونية، بدل ما فيش عداء صريح للإلهة أو ازدراء أديان، يعني يبقى لازم تبقوا هادين، وما فيش ما يدعو أبدا للانفعالات دي: لا تفعلوا شيئا اقتحاما، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين، يقصدوا مين بقى؟ أرستروخس وغايوس، تلاميذ بولس، ودول يعني ما لهمش ذنب في حاجة، وهما ليس سارقي هياكل. يعني لو كانوا اتمسكوا في جريمة سرقة تمثال أو حاجة ذهب أو هيكل، كنا نقول هيتقدموا بقى إيه للنيابة ويتعمل قضية، إنما ما تمسكش عليهم حاجة، ولا دول هم اللي قالوا أرطميس دي غلط. هما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم، محدش سمعهم بيشتموا الآلهة أرطميس، فأنتوا مسكنهم ليه وبتضربوهم ليه؟ غالبا طبعا مسكنهم دي معناها كان في بهدلة برضه. فإن كان ديمتريوس، ديمتريوس ده بقى إيه؟ قائد المحفل ده، والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء. يعني عندكم القضاء الجؤوله، خلينا ناس يعني متحضرين، لو شايفين ان في خطأ من جهة معينة او من شخص ارفعوا قضية. وهناك ايام للقضاء، والدولة الرومانية كانت على درجة عالية من القضاء والقوانين. تقام ايام للقضاء ويوجد ولاة. ولاة هنا بمعنى وكلاء نيابة ومحامين، كل دول اسمهم رجال قانون، فساعات يسموهم الولاة. فليرافعوا بعضهم بعضا. المرافعة نفس الكلمة اللي بتتقال دلوقتي، انه مثلا وكيل النيابة او بتاع شاهد الادعاء بيقول دول غلطانين، والمحامي بيقول لا مش غلطانين، وده القانون يمشي كده. وان كنتم تطلبون شيئا من جهة امور اخر فانه يقضى في محفل شرعي. يعني لو عايزين تغييرات معينة في بعض القواعد او القوانين، يبقى ليها برضو مجالس خاصة ومحافل شرعية تدرس القوانين عشان تصدر عنها قوانين اتفق عليه، اذا كان تعديل في قانون او في دستور مثلا. لاننا في خطر ان نحاكم. الرجل الكاتب ده طلع عاقل بقى، قال الموقف كده لو جم الرومان ولقوا ان دي نوع من الشغب ممكن يدخلوا يموتوا ومحدش يقدر يردعهم، لان كل العالم يخضع للسلطة الرومانية، واي هياج من نوع زي كده قد يعتبر فتنة او يعتبر ثورة على السلطة الرومانية، فممكن يتسبب في مذابح. وفعلا كان في الزمن ده كده، اي بلد فيها قلاقل يجي بقى جيش روماني يدخل ما يرحمش. فهنا لمح لهم بان الشغلة دي بقى مش هتمشي مع الرومان، فاننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم، وليس الا يمكننا من اجلها ان نقدم حسابا عن هذا التجمع. مفيش علة، يعني مفيش سبب مقنع نقدر نقول احنا متجمعين هنا وموقفين حال البلد ليه، وعمالين نهتف ليه، ونصرخ ليه، ونخرب ليه. ولما قال هذا صرف المحفل. برضو ده يورينا ان بعض الحكماء حتى لو ما كانوش يعني رجال الله، قادرين ان هم يعني يوزنوا بعض الامور ويصلحوا بعض الامور. الراجل ده قال كام كلمة فيهم فايدة. قال اولا في قواعد ثابتة مفيش داعي ان احنا نصطدم بيها لانها ثابتة. ارطميس معروفة انها آلهة افسس. اتنين، ما عندناش دليل على الناس دول ان هم لا سرقوا ولا شتموا الاله. تلاتة، المنظر ده يكلفنا كتير قوي ويقلب علينا السلطة ويخلينا ندخل في مساءلة قانونية. أربعة، في حل عملي لو أي حد يغلط هو القضاء والقانون. كلام ده الحقيقة قديس له أسجله، لأنه عاوز يشهد لهذا الرجل اللي ما نعرفوش لغاية دلوقتي، اللي وقف صرف الجمع بحكمة وكأن ربنا سخره عشان ينقذ بولس. لأن لو استمر الوضع على كده مش بعيد كانوا بقى يدوروا على بولس بإيديهم وسنانهم لغاية ما يخلصوا عليه. إنما المجمع انصرف على كده وكل واحد راح لحاله. فأحد رسائل بولس الرسول يقول إيه؟ إن كنت قد حاربت وحوشا في أفسس. يظن أنه يقصد بوحوش في أفسس اليوم ده، لأن هو ما تعرفش أنه في أفسس حارب أسد ولا نمر يعني. لكن ده تعبير مجازي قصد به أن كان في ناس زي المتوحشين، ولو كان يعني طالوه كانوا كلوه. فقال إن كنت قد حاربت وحوشا في أفسس. فبقاله 3 سنين هو عارف إن الناس دي ما بيرحموش، وناس مش سهلة، وبيحركهم شيطان الوثنية، وبيحركهم بقى كمان المنفعة الشخصية إن هم تجار أوثان، وبالتالي هيعملوا أي حاجة عشان تجارتهم تمشي. لكن هو تصدى ليهم 3 سنين وفضل يكمل رسالته غير خايف لغاية ما وصلت إلى هذه المرحلة. بدل وصلت المرحلة دي خلاص صعب يستمر في أفس، لأن خلاص مطلوب القبض عليه، أو هم هيتأمروا يفتكوا بيه في أي يوم. وبالتالي الطبيعي أنه هتنتهي خدمته في أفسس، لكن مش هتنتهي رسالته تجاه أفس، بدليل بعدها بكم سنة وهو في سجن روما بعت رسالة لأفسس. إذن رسالة أفسس جت بعد اليوم ده مش قبله. ورسالة أفسس تورينا أنه هو بيحب البلد دي لأنه قعد فيها 3 سنين وبيحب الناس اللي أمنوا في أفسس، وبيتكلم عن المسيح القوي المنتصر. وفي أفسس 6 بيوصف لنا شكل المسيحي على أنه لابس سلاح روماني روحاني، فيقول البسوا سلاح الله الكامل، خوذة الخلاص، سيف الروح، ترس درع البر، ترس الإيمان، منطقوا أحقائكم بالحق، محازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. وصف كده روماني عسكري لكن كله واخد طبيعة روحانية، فكأنه صورة العسكري الروماني اللي ماسك السيف ولابس الدرع وماسك الترس والخوذة والبيادة دي الحذاء بتاعه، كل ده حطله تعبيرات روحانية عشان يقول احنا كلنا ناس روحيين كعساكر روحيين، أسلحتنا ليست أرضية ولا جسدية ولا مادية، إنما أسلحتنا قادرة بالله على هدم حصون، كلها أسلحة روحية، القداسة والصلاة والبر والطهارة وكلمة ربنا سيف الروح وفكر الخلاص وهكذا. لما قال هذا صرف المحفل، وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم. يبقى بولس فهم طبعا ان ربنا بيقول له كفاية كده على أفسس. اذا تلاحظوا انه ساعات بولس يكون نهاية خدمته في بلد هي استحالة وجوده في البلد اكتر من كده، من كتر ما عدو الخير قلب عليه الدنيا. واحيانا يكون انتقاله من بلد الى بلد اخرى بسبب دعوة واضحة او رؤية او رسالة سماوية، واحيانا يكون ناوي يسيب بلد يقوم المسيح يجي له يقول له لا ما تسيبش البلد زي ما حصل في كورنثوس. اذا في الكرازة او في الخدمة الانقياد بالروح هو الاصل في الموضوع. الموضوع مش يمشي بالخطط المحكمة قوي، لا، في الاول وفي الاخر الواحد سايب نفسه لربنا زي ما بيحركه. صحيح ممكن يكون في نوع من التخطيط لانه قال انا ناوي اروح اورشليم وبعدها عاوز اروح روما، حاطط نوع من الخطة في دماغه، لكن ما هياش يعني ايه حرفية. هو عارف ان ربنا له خطة اخرى وسايب نفسه لتخطيطات ربنا، ما عندهش مشكلة انه اللي فكر فيه يتغير في اي وقت. بعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب الى مقدونيا. افكركم تاني بالخريطة، اسيا الصغرى تركيا فيها افسس، نعد البحر نوصل اليونان اولها مقدونيا، وهم دول اللي كان بيبدل عليهم اكتر من كذا سنة، لانه اليونان واسيا دول كانوا قلب العالم القديم، مركز التجارة ومركز الحركة السياسية وكل حاجة كانت ما بين اسيا واليونان، وطبعا دخلت على روما بعد كده. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير، يعني هو بقى في أثناء رحلته من أفسس إلى مقدونيا، جاء إلى هلاس بلد يعني، فصرف 3 أشهر، قعد في بلد في السكة وهو رايح ناحية مقدونيا 3 شهور. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود، ده يعني لا يخلو الأمر، اليهود بيتتبعوه في كل بلد وعاوزين يخلصوا منه، يبقى ما بيها الجماعة بتوع الوثنيين عاوزين يخلصوا عليها، وكمان اليهود بيتأمروا في كل بلد بيعتبروا انه ضد موسى وضد الشريعة، وهو بيقول ده انا عبراني وفريس ابن فريس، يعني انا اخر واحد ممكن تفكروا ان انا اقف ضد موسى ولا كسر في العهد القديم، لكن انا عاوز اقول لكم العهد القديم بيكلم على المسيح. حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، فصار رأي أن يرجع على طريق مقدونيا، يعني غير اتجاهه. ربنا كشف كده أن في مكيدة في السكة، فأولاده برضو قالوا له نغير الاتجاه، نغير الاتجاه. وكل ده وشعاره هيبان بعد شوية أنه أنا مش فارق معايا موت أو مش فارق معايا في أي وقت أتمسك، اللي يحبه ربنا يعمله، ليست نفسي ثمينة عندي، كله كويس. يعني مش معنى الهروب المستمر في الإصحاحات اللي فاتت واللي جاية أن بولس ده مثلا خايف ولا مرعوب، لا، لكن بما أن أولاده مسكين فيه هو مش يعني بيرمي نفسه خلاص وماله، بدل فيه نبعد نبعد. وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، فصار رأي أن يرجع على طريق مقدونيا، فرافقه إلى آسيا سوباتروس البيري، يعني من بيرية، ومن أهل تسالونيكي أرسترخس وسكوندوس وغايوس الدربي من دربة وتيموساوس. معلمنا لؤى يتميز كمؤرخ أنه تلاحظوا الدقة شوية، يعني الفريق اللي اشتغل مع بولس في كل مرحلة يقول لك دلوقتي كان معاه فلان وفلان وفلان، في المرحلة دي كان معاه كذا وكذا، لأن هو كان واحد منهم، معلمنا لؤى يعتبر. فساعات يبقى معاهم فيقول بلغة المتكلم رحنا وجينا زي ما لاحظنا كده من إصحاحين، وساعات يتكلم بلغة الغائب راحوا وحصل لهم، يبقى هو مش معاهم. فبتبان على طول في الأسلوب إمتى القديس لؤى مشارك وإمتى القديس لؤى غايب، لكن في كل الأحوال هو متابع. أرسترخس وسكوندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس، كل الأسماء دي نسمعها تتكرر في الرسائل، فواضح أن كل دول تلاميذ وقد لا نعلم كثيرا عنهم، لكن يا بخته تتلمذوا على هذا الشخص العظيم. برضو يورينا حاجة أن بولس ده ما كانش عنده مثلا تيموثاوس وبس، لا ده في كتير، مش له تلميذ واحد، يعني ده عشرات من التلاميذ، واللي من آسيا واللي من مقدونيا واللي من كل حتة له تلميذ، وتلميذ قريب لقلبه، وتلميذ ياخد مسؤولية كبيرة، مش تلميذ يعني يخدمه شخصيا وخلاص، لا التلاميذ دول كلهم زي ما عمل المسيح تلاميذ، بولس عمل تلاميذ واخدين برضو من روحه وبيخدموا زيه. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس، بدل قال انتظرونا يبقى رجعنا ايه لؤى دلوقتي دخل في الموضوع، يبقى لؤى مع بولس وقال انتظرونا انا وبولس، بقى يبقى لؤى جاي مع بولس في المرحلة دي في ترواس. اما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير. لما يقول بعد ايام الفطير لان ما زالوا حساباتهم كانت ماشية على الطريقة اليهودية القديمة، واليهودي يحسب على الشهور اليهودية لما تقروا الأسفار الشريعة، ودايما يقول لك قبل الفطير وبعد الفطير، قبل الخمسين وبعد الخمسين، قبل، يعني ينسب الأحداث للأعياد الكبيرة. ولغاية دلوقتي احنا في لغتنا كده نقول لك مثلا قبل الكريسما، قبل عيد الميلاد، ولا بعده قبل عيد القيامة، ولا بعده في الخمسين في الصوم الكبير، في عيد في صيام العذراء. احنا ساعات ما نقولش الشهر بس نقول الموسم، فدي لغة المرتبطين دينيا عموما، تلاقي ان هم يتكلموا دايما بايه، يقول لك هنتجوز مثلا قبل صوم الميلاد، ما يقولش بقى شهر عشرة شهر، لكن يقول التعبيرات المرتبطة بالحسابات الدينية. فهنا يقول سافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، فيليبي ده جوه مقدونيا، ووافيناهم في خمسة أيام إلى ترواس حيث صرفنا سبعة أيام. يبقى كانوا يعملوا إيه، كل تلميذ في حتة بيخدم أو كذا واحد في كذا حتة، وبعدين يتفقوا على ميعاد في بلد يجتمعوا كل فترة يتلموا على بعض. دي كانت طريقة بولس انه يعمل نوع من المتابعة لتلاميذه، لانه ملوش مكان واحد يقولوا فيه، فيبقوا مبلغين بعض انه مثلا بعد اسبوعين بعد شهرين هنتقابل في البلد الفلاني. فبيقول وافيناهم في خمسة ايام الى ترواز حيث صرفنا سبعة ايام. وفي اول الاسبوع دلوقتي بقى مع الفريق كله، بقى مع لوقا الطبيب ومع تروفيموس وارسترخس وغايوس وتيموساوس و ناس عارفينهم وناس مش عارفينهم. في أول الأسبوع، لما يتقال أول الأسبوع دي حتة مهمة هنا، معناها ما زال برضو حسابات الأسبوع ماشية بالطريقة اليهودية، لأن اليهودي يمشي على تكوين واحد، تكوين واحد، ربنا خلق العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، وعشان كده تسمى السبت أو الراحة. فأصبح أول الأسبوع هو يوم إيه؟ الحد، لأنه بدل السبت آخر الأسبوع واللي هو يوم الراحة، ما هو ده الترقيم مشي كده في التكوين، يوم أول يوم تاني يوم ثالث يوم سادس وبعدين استراحة في السابع. فما زال اليهود والعالم كله ماشي على الطريقة دي، ومن هنا حتى في العربي أصبح اليوم الأول اسمه اليوم الايه الأحد، تاني يوم الاثنين. يبقى احنا فعلا بنعد من يوم الحد لغاية دلوقتي في الأفطار قمنا بنقول صحيح الأجانب سموه Sunday ربطوه بالشمس أو بالنور أو Holy Day على اعتبار كان يوم مقدس لأن المسيحية كانت تصلي دايما الحد في العالم الغربي، لكن هو عندنا اسمه الأحد أول الأسبوع. فده أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. لا دي في منتهى الأهمية. ليه؟ لأن القديس لوقا، إحنا مثلا دلوقتي في آخر الخمسينات من القرن الأول، بيذكرها مرة يعني كده عبورا كده، مش عشان يشرح التناول ولا القداس ولا الطقس، بس بيقول النظام السائد أن التلاميذ يعني المسيحيين في كل مكان لابد أن يجتمعوا في أول الأسبوع، يبقى يوم الحد، يبقى اجتماع الكنيسة يوم الحد، بينما اجتماع اليهود يوم السبت، وشفناها في فيليبي لما كان يطلع عند النهر يوم السبت عشان يقابل اليهوديات. فواضح أن من الجيل الأول تحول اجتماع التلاميذ أو اجتماع المسيحيين إلى يوم الأحد. وغرض الاجتماع إيه؟ ليكسروا خبزا. يعني الناس جاية تأكل لقمة؟ لا طبعا. يكسروا خبزا هي الكلمة الطقسية لسر التناول، بدليل أنها تترجم في الإنجيل القبطي. لما تسمعوا الإنجيل النص ده في الترجمة القبطية، والترجمة القبطية دي فات عليها 1000 سنة يعني قبل ما يطلع إخواتنا البروستانت وكده، يتقال توزيع جسد الرب في الترجمة القبطي القديمة دي المنقولة عن اليوناني، يتقال في إذ كان التلاميذ مجتمعين لتوزيع جسد الرب. يبقى واضح أنه ده نظام الكنيسة، أنه نظام الأولاني خالص كل حد كل المسيحيين يجتمعوا عشان يعملوا قداس عشان يتناولوا، هي دي حياتهم، هي ده نظامهم من قبل ما الأناجيل تتكتب، من أجل ما العهد الجديد ينتشر. لكن الكنيسة عايشة الطقس وعايشة النظام ده أول الأسبوع، يعني كل حد إذ كان التلاميذ مجتمعين، يعني ده الوضع العادي، والغرض للاجتماع ليكسروا خبزا. يبقى وما زال الوضع ده لغاية دلوقتي، إن اليوم الأساسي عندنا يوم الحد. تلاحظوا في الطقس القبطي بينما ممكن نعمل قداس كل يوم، لكن اليوم الوحيد اللي المفروض نرتل فيه لحن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب يوم الحد، نستبدله بألحان أخرى بقية الأيام. لكن يوم الحد لأنه هو أصل القداس الحد وأصل اجتماع الكنيسة الحد ويوم قيامة المسيح الحد ويوم المسيحيين هو الحد وأول الحياة وأول الأسبوع هو الحد، فأصبح ده اليوم المقدس بتاعنا، اليوم الأول في حياتنا اللي المفروض يسري عليه ما كان يسري في العهد القديم على أذكر يوم السبت لتقدسه، لأن الإنسان كسر السبت وفشل في السبت وأهان السبت، عاد ربنا وادانا يوم جديد، ده اللي شرحه بولس في العبرانيين، وحطلنا يوم الحد كيوم جديد وقال حافظوا عليه بقى، وحافظوا عليه مش بالطريقة الحرفية بتاعت اليهود، مش تقعدوا في البيت متتحركوش، لا، صلوا، حبوا بعض، اخدموا الناس، عيشوا المعنى بتاع القيامة، اقعدوا معايا، لأن يوم الحد كان يوم الفرح، المريمات فرحوا والتلاميذ فرحوا وبطرس فرح وكل الأفراح كانت يوم الحد أو يوم القيامة. في فكر كنيستنا القبطية يوم الحد يستمر معانا 50 يوم، اليومين دول يعني احنا تقريبا عايشين 50 حد أو ايه حد طويل 50 يوم، نفس جو يوم الحد، نفس زفة القيامة بتاعت فجر الأحد ليلة العيد القيامة شغالة كل يوم عشان الكنيسة تقول ايه ده يوم طويل قوي ما يخلص، ده فرح مستمر، دي حالة عامة تعم، فأصبح كأننا نعيش حدا لا ينتهي، أحد يعني يوم حد ما بيخلص، اللي هي نفس فكرة الأبدية، الأبدية هي الحد الطويل اللي ايه نفرح فيه بقيامة ربنا وقيامتنا، ولا في موت ولا في نكد ولا في خطية ولا مرض ولا. في أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد وأطال الكلام إلى نصف الليل. برضو ده يكشف لنا جزء من الطقس القديم جدا لفكرة القداس. أن النص الأولاني في القداس أو الجزء الأول في خطاب، في تعليم، في وعظ، ثم يبدأ الجزء اللي بنسميه الليتورجية أو قداس المؤمنين اللي فيه صلاة وينتهي بالتناول. لغاية دلوقتي ده نظام القداس. تيجوا النص الأولاني تلاقونا نقعد نسمع البولس، الكاثوليكون، الإبراكسيس، أبونا يطلع يوعظ. كل ده الجزء الخطابي أو الجزء التعليمي جوه القداس، هو ده اللي كان بولس بيعمله. الناس اجتمعت عشان في الآخر يكسروا خبز، هما مجتمعين من أجل التناول، لكن أول السهرة إيه؟ لأول السهرة تعليم. فبولس قاعد يوعظ، بس المرة دي طولت منه شوية عشان لما حد يطول ما تزعلوش. بولس كان بياخد 6-7 ساعات. إنما الحكاية كانت إن بولس طبعا مش بيقابلهم كل يوم، ودي ليلة وهيسافر تاني يوم، وغالبا هو عارف إنه مش هيرجع لهم تاني، فعاوز يتأكد بقى من سلامة إيمانهم ويثبتهم. ودي بلاد خدم فيها كتير وتعب فيها، ودول كلهم ولاده، فطبعا لقاءات مؤثرة. فيقول مزمع أن يمضي في الغد وأطال الكلام إلى نصف الليل. برضو ده يكشف لنا حاجة. يعتقد أن القداسات القديمة قوي كانت تبدأ ليلا وتخرج فجرا، تبدأ ليلا وتخرج فجرا، اللي هو نظام الأعياد لغاية دلوقتي. يعني دلوقتي يمكن القداسات بقى بتتناسب مع ظروف الناس، 6-7-8، لكن زمان زي الأديرة تبدأ القداسات ليلا الاجتماعات. يجوز كمان هنا من أجل أمور أمنية، لأنه طبعا كانوا مضطهدين في البلاد، فكانوا يبتدوا الاجتماع بالليل ويخلصوا في الفجر، محدش يحس بيهم. وكمان بعض المفسرين قالوا أن هم كانوا يبتدوا في الظلمة ويخرجوا في النور، وكأن القداس بياخدنا من الظلام إلى النور، من موت العالم إلى نور الأبدية. فكل دي معاني. لما تروح دير مثلا وتصحى الساعة 2-3 الصبح تدخل تسبيحة، وبعدين تدخل منها على القداس، انت داخل على الكنيسة الدنيا ظلمة، لكن طالع 7 الصبح الدنيا منور، فتلاقي النور طلع جوه القداس. وطبعا زمان لا كان في ميكروفونات ولا، فتلاقي أبونا وهو بيصلي النور عمال يطلع على وشه أو على المذبح، لأن المذبح فوق في الشرق، أثناء الصلاة. فتلاقي النور عمال يفج كده بدري الصبح. أطال الكلام إلى نصف الليل، وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. يعني عاملين حسابهم منورين المصابيح اللي زي الأناديل زمان، ما فيش كهرباء. وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. يبدو برضو إيه كما كان هكذا يكون، انه دايما في القداسات في ناس بتنعس او بتنام، بس المشكله الدنيا كانت زحمه والراجل كان قاعد على شباك، يعني لو قاعد على كرسي هانت، انما ده كان قاعد على شباك وبولس مطول والدنيا ليلت او نص الليل او عدينا نص الليل، وعمال بقى ايه يفقر كده، بس وضعه خطر. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا، ده معلمنا لقى قاعد وشاهد بقى، غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميت. طبعا موقف يجرح جمال الليلة دي ويضيع البهجة ويفسد سعادة الناس ببولس الرسول، وجايين يتناولوا فرحانين إنما بولس العجيب ده لم ينزعج أبدا، وكأنه قال لا مش ممكن ربنا يسمح بكده جوه القداس، وكأنه لا ربنا لازم هيفرح. فهو بقيادة روح الله اللي فيه تأكد أنه لازم الولد ده يقوم. ده مش معناه أنه كل ميت لازم يقوم، لا، لكن رجال الله القديسون الكبار دول بيعرفوا مشيئة ربنا، فهو علم بالروح أن أفتيخوس ده لازم يقوم، وعشان كده اتكلم بمنتهى الثقة وقال لهم ما تخافوش نفسه فيه. نفسه فيه ازاي؟ ما هو لسه بيقول اتشال ميت، نزل من تالت دور خلاص ميت، اتأكدوا انه مات. لكن هو بمنتهى الثقة عشان مش عاوز يقول انا هقومه، لا انا هقومه دي ما تتقالش، فقال نفسه فيه. سقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا، فنزل بولس وقع عليه، طبعا حصل اضطراب فظيع، فنزل بولس ووقع عليه يعني حضنه واعتنقه قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه. طبعا بولس وهو الممتلئ بالروح لما يحضن شاب صغير ميت تفكركوا بإيه؟ ده راجل يهودي الأصل، راجل متركب على العهد القديم تمام. فعندنا موقفين مشابهين، إيليا مع ابن أرملة صرفة صيدة، وأليشع مع ابن المرأة الشونامية، والاثنين يعني ألحوا على ربنا أنه لازم يقوم. فغالبا بولس دون أن يدري أحد لما حضنوا ألح على ربنا أنه لازم يقوم، لأنه عاوز يقول له دي ليلة مهمة يا رب، وفرح الناس وممكن ما اشوفهمش تاني، وعشان خاطري وعشان خاطر إلي وإلي شعب. وصلى دون أن يدري أحد. وهنا قال بمنتهى الثقة لا تضطربوا نفسه فيه. نفسه فيه يعني نفسه هترجع له أو عايش. ده نفس موقف مشابه حصل مع المسيح لما دخل لابنة يايروس، كانوا بيتصوتوا، قال لهم بتعملوا كده ليه؟ دي نايمة. نايمة ضحكوا عليه، ايه نايمة؟ ما احنا عارفين انها ماتت. لكن قال لهم انها نائمة، هو نفس التعبير، لان احنا عندنا في ايماننا المسيحي ما نخافش من الموت، لانه ده ليس موت لعبيدك بل هو انتقال ورقاد. ثم صعد وكسر خبزا. احد يقول جاله نفس يكمل القداس وقدر، صعد يبقى العلية فوق هي مكان الكنيسة، كسر خبز يعني عمل سر التقديس، نفس اللي بنعمله بقى دلوقتي او بشكل مبسط في الاول، اخذ خبزا على يديه وبارك وشكر وقدس وقسم وهكذا، واكل وتكلم كثيرا الى الفجر، وفضل يكمل كلام كمان. يعني بعد ما وزعوا الاسرار كمل معاهم الكلام، لان خلاص بقى النوم راح وتناولوا فرحانين، فخدوها صباحي لغاية الصبح. وهكذا خرج، وهو على خروجه من الكنيسة أتوا بالفتى حيا، يعني جايبين الولد ماشي على رجليه، وتعزوا تعزية ليست بقليلة. تعزية ليست بقليلة يعني فرقت معاهم قوي، أنهم شافوا جوه القداس فكرة الموت والقيامة. وإحنا فعلا جوه كل قداس في خبر القيامة واضح. احنا بنقول بموتك يا رب نبشر وبقيامتك، احنا بنبشر بالقيامة. احنا داخلين القداس ميتين، محكوم علينا بموت، لكن جايين نتناول عشان الجسد والدم ده هيدينا قيامة، هيدينا قوة قيامة. هو ده اللي هيقومنا في اليوم الاخير. جايين نعلن ان احنا مش خايفين من الموت، جايين نقول احنا ما يغلبناش الموت، احنا بتوع المسيح القائم من الموت. عشان كده ابونا اخر حاجه يقولها في القداس، اعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد الايه المحيي. جسدك محيي يعني جسدك يدي قيامه، اللي خده من سيدتنا وملكتنا كلنا العذراء مريم. يبقى القصه دي بينما هي جايه عابره كده وسط الاحداث، وهو يعني مسافر من بلد لبلد. البلد اللي حصل فيها القصه اسمها ترواس، وكان اجتماعهم يوم الحد، وبدأ الاجتماع ليلا، بدأ بقداس موعوظين أو تعليمي، وانتهى بقداس مؤمنين وتوزيع جسد الرب، وفي النص حصل معجزة أفتيخس اللي مات وقام، عشان وكأنه بيقول ده كل ده يعني اللي بيحصل ده هيقومنا كلنا من الموت ويغلب الموت اللي في طبعنا. أما نحن قديس لوقا بيكلم، فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى أسوس. عقبال ما يسلم على الناس هم طلعوا على المركب يجهزوها، مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. يبدو بولس في السكة يقول طب أنا عاوز أعدي على القرية اللي في السكة دي، هاخدها مش وامشوا أنتوا في المركب جنب البحر كده جنب الشاطئ، بعد كم ساعة أركب معاكم. فيبقى ايه كأنه ماشي موازي للبحر، بس بيكمل افتقاد او بيسأل على ناس من تلاميذه. فهنا بيقول ايه بولس رتب انه يمشي شوي، ما يمشي مش بيتمشى طبعا، يمشي يعني يكمل افتقاد لكن مش هيركب المركب على طول. فلما وفانا الى اسس، دي كلها بلاد جنب بعض، اخذناه واتينا الى ميتليني، ثم سافرنا من هناك في البحر واقبلنا في الغد الى مقابل خيوس. في اليوم الاخر وصلنا الى ساموس، بصوا لها على الخريطه اللي يحب يعرف الاماكن، واقمنا في تروجيليون. وفي اليوم التالي جئنا الى ميليتوس. ميليتوس دي اقرب مينا واكبر مينا بيطل على افسس. افسس دي المدينه الكبيره اللي قلنا خدنا فيها كل الشغل اللي فات، صح اللي فات كله. فهو كان راح مقدونيا عشان خلاص افسس دي محظور يقرب منها بعد اللي حصل من بتوع ارطميس، وطلع منها بشغله كبيره وابتدى يلف في المنطقه، وبعدين عاوز يحود عليها قبل ما ينزل على اورشليم، لكن مش عاوز يدخل، دخوله خطر، ولو دخل هيطول كمان لان شعب كبير قوي مستنيه، مش ممكن هيقعد يوم ولا اتنين. لان بولس عدم ان يتجاوز افسس في البحر، كان خطط انه مش هيدخل افسس المره دي لانه مفيش وقت، افسس ما ينفعهاش اسبوع ولا اتنين، لازم اكتر، لئلا يعرض له ان يصرف وقتا في اسيا، مش عاوز يطول المره دي في اسيا، لانه كان يسرع حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين. ما هو من يوم الفصح ليوم الخمسين 50 يوم، واحنا لسه في اول الكلام بنقول انه عدى عيد الفطير، يبقى ايه الايام عماله تقرب من يوم الخمسين، لان الفطير ده 7 ايام بعد الفصح، فالعدد بيعد من الفصح لغايه الخمسين، فهو عمال يلحق يظبط وقته عشان يوم الخمسين يكون وصل اورشليم يحتفل مع الاباء الرسل. فلانه قال لا افسس بلاش دلوقتي، مش وقتها دلوقتي، قعدنا فيها 3 سنين وخدت وقتها. انما فكر بفكره منتهى الحكمه، قال مش هقدر اروح افسس واشوف الناس كلها والالافات اللي امنت والشعب الكبير، لكن هاتولي كهنه افسس، هاتولي بقى قيادات افسس. هنا بولس كشخص قيادي عارف يوضب وقته، ما كانش عنده فرصه يقابل جمهور الناس كله وكل واحد ياخده في كلمه على جنب، على الاقل يهمه الاساقفه والكهنه اللي رسمهم في افسس عشان يوصيهم. وسيدنا البابا شنودة كان بحكمته يعمل كده، في بعض الرحلات لو ما لحقش يقابل شعوب الكنائس كان يستدعي الكهنه من المناطق المحيطه او ابائنا الاساقفه ويقعد معاهم عشان يطمن على الكنائس، لانه يجوز ما يقدرش يروح كنيسه كنيسه بنفسه او حتى بلد بلد في اوروبا او في امريكا بنفسه، لكن يجتمعوا كلهم القيادات عشان يراجع معاهم ويطمن عليهم. فكل ده كان واخده منهج عن الكتاب المقدس. فيقول من ميليتوس ارسل الى افسس واستدعى قصوص الكنيسه. وهنا تلاحظوا حاجه، انه في النص القديم ده يؤكد ان في كهنوت. ليه؟ النص اللي هيبقى في ايدينا ده، عندنا ناس بتقرا الكلام ده تقول ما فيش كهنوت. في نفس النص ده هنلاقي العظه اللي وعظها للكهنه، قال لهم الروح القدس اقامكم اساقف. هتقول هم كهنه ولا اساقفه؟ كلمه كهنه يعني كهنوت تشمل 3 درجات، الاسقف يحمل درجه كهنوتيه، والقسيس او القمص والشماس كمان، كل دول اسمهم درجات كهنوتيه، لكن الترتيب هنا ترتيب مسؤوليه. وكلمه اسقف يعني ابيسكوبوس، سكوب يعني رؤية أو مجال بصر، إبي يعني من فوق، فعشان كده كلمة الأسقف يعني اللي بيبص على الحاجة من فوق. فالأسقف يبص بصة كده على الكنيسة كلها يشوف فين المشاكل. والكاهن على مستوى كنيسته يعتبر إبسكوبس، يعني إيه؟ لأنه أبونا برضه مع شعبه هو راعي، فهي اللقب ذاته من ناحية المسؤولية. هل يجوز نقول ان الكاهن ناظر على كنيسته؟ آه طبعا. لكن هو في الطقس فوق منه أبونا الأسقف، لأن أبونا الأسقف مشرف على عشرات من الكهنة، والكهنة مشرفين على عشرات من الشمامسة، وده نظام كتابي، نظام توزيع المسؤوليات. لكن النظارة دي مسؤولية كل واحد على الحتة بتاعته. الأب ناظر على بيته، لو قلت أن الأب أسقف على بيته، أيوه وماله، أسقف بمعنى ناظر يعني، وناظر هنا مش ماسك عصاية يزعق في العيال، لا ناظر يعني عينه على المسؤولية اللي عليه. هذه فكرة النظارة. فهنا واضح من النص جدا، أتعجب أن هذا النص العظة اللي هنسمعها دلوقتي اللي قالها بولس، تشكك البعض في وجود كهنوت. يعني إصحاح 20 ده شفنا فيه تناول واضح، سر التناول في قصة أفتيخس دي، ودينا هنشوف أنه استدعى القصوص وكلمهم عن رسامة الكهنة، قال لهم التي أقامكم الروح القدس فيها أساقف. يبقى في إقامة، في رسامة، ده سر روحاني في عمل الروح القدس اللي بيدي مسؤولية الأسقف أو القسيس. يقول من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. تصوروا بقى بولس قاعد عند البحر، نزل من المركب، اترصوا قدامه 30-40 قسيس ويجوز فيهم أساقفة، وقاعد معاهم على الأرض كده بيوعظهم وبيقول لهم بصوا انتوا فاكرين من أول يوم جيت لكم أفسس، ما هو قاعد في أفسس 3 سنين، فدي عشرة طويلة، إزاي كنت معاكم؟ هنا لما يبدأ بالكلام عن نفسه، البعض ممكن يقول ليه بيتكلم عن نفسه؟ المسيح ما كانش بيتكلم عن نفسه، والإنجيل ما بيشجعش حد يتكلم عن نفسه. كأب مع أولاده، وأنا اكتشف في آخر العظة إن يقول لهم أشوف وشكوا في السماء لأني مش هشوفكوا تاني على الأرض، كان لازم يتكلم عن نفسه. ليه؟ لأن هنا مش بيفتخر، هنا بيسلم، فبيقول لهم اللي انتوا شفتوه فيا اعملوه. هنا الموضوع ما فيهوش أي نوع من الافتخار نقول ما يصحش، لا دي مسؤولية تسليم، بدليل بولس بعد كده في آخر رسالة لي قل لتيموساوس كل اللي شفته فيا أنت قد تبعت تعليمي وقصدي وأناتي وإيماني وصبري ومحبتي، يعني انت مشيت معايا وشفت كل حاجة، اعمل اللي انت شفته يا تيموساوس. التلمذة معناها ان واحد باصص على ابوه الروحي بيمشي وراه بتعلم منه كل حاجة، ودي مفهاش افتخار من المعلم. فبولس كأب روحي ليهم كلهم بدأ كلامه أو عظته انتوا عارفين انا من اول يوم كان شكلي ايه معاكم، عشان عاوز يقول لهم اللي شفتوه فيا اعملوه، لأن أنا كانت عيني على المسيح ببص عليه وبعمل، زي في مرة تانية قال تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا، آسيا طبعا يقصد آسيا الصغرى اللي عاصمتها أفس، كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب كل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. كلمة أول يوم يعني هو جد من يومه، يعني مش يدخل يوم يقعد يقول إيه نريح من السفر أسبوعين، مفيش كلام زي كده، من أول يوم. إن بولس من أول يوم لآخر يوم في 3 سنين هو هو نفس الجدعنة ونفس الأمانة ونفس الصلاة ونفس التعليم ونفس الاجتهاد، وهيجي في نص الوعظة يقول لهم متذكرين أني 3 سنين لم أفطر، يعني ما كنتش ببرد 3 سنين ما بونش ليلا ونهارا. فهنا من أول يوم كيف كنت معكم كل الزمان، هنا تورينا البداية القوية والاستمرار القوي. في ناس تبتدي ضعيفة ويمكن تتعدل قدام، وفي ناس تبتدي قوية وتنام في السك. الصح إيه؟ تبتدي قوي وتكمل للآخر قوي، زي ما بديت متحمس وسخن وغيور تكمل للآخر وتتمم خدمتك بنفس الغيرة اللي ابتديت بيها. كنت معكم كل الزمان من أول يوم لآخر يوم. أخدم الرب بكل تواضع. أول صفة اختارها لنفسه ينبه بيها كهنة أفسس كل تواضع. ليه بيقول كل تواضع؟ لأن التواضع له أشكال. تواضع في التعامل مع كهنة نفسه، إنه ما كانش بيعملهم كأنه رئيس أو صاحب سلطة. تواضع في التعامل مع المشاكل، يسجد للأرض ويتذلل أمام الله ويصرخ. تواضع في الأكل والشرب، لا عاوز أكل مرفه ولا مكان مريح ولا كرامة من بشر. تواضع في احتمال المشاكل والتجارب والهموم. يبقى هنا بكل تواضع. التواضع له أشكال وصور كثيرة جدا شفناها كلها في المسيح. لما غسل رجلين تلاميذه ده تواضع. لما احتمل إهانات اليهود ما هو ده تواضع. لما كان يصمت أحيانا والكلام بقى من الناس ده تواضع. لما كان يقعد مع تلاميذه كده ببساطة ويحكي في كل حاجة، ما هو كل ده تواضع، ده ربنا له كل المجد. فأول صفة اختارها للخادم بكل تواضع. وكأننا يا أحبائي لو عاوزين نقول أول صفة لابد أن يتحلى بها الخادم، التواضع. ليه؟ لأن التواضع يخلي ربنا يشتغل بيك. الخدمة معناها ربنا بيشتغل بيك. لو ما عندكش تواضع ربنا ما يعرفش يشتغل بيك. تعصلك في إيده، ما تدلوش فرصة. لأن المتواضعون يجدون نعمة. فالمتواضع يعجب ربنا فبسهولة يعرف يحركه ويثمر من خلاله. واحد شايف نفسه، واحد كرامته شغلاه، واحد كل كلمة تزعله، واحد طول الوقت بيفكر بيقولوا عليا ايه، واحد عاوز الناس تعامله كده يعني وكأنه في برج عاجي، لا ما ينفعش يخدم. واحد بينقد الناس ويدين الناس ويزعق في الناس ويتسلط على الناس، كل ده ما ينفعش طبعا، مش هيخدم. حتى لو بيخدم اهو اسمها خدمة، لكن هي مش خدمة. اما الخدمة الحقيقية تحتاج الى تواضع. ان الواحد يفكر نفسه انا اخر الكل وانا استاهل اخدم ربنا، الناس دول احسن مني. تواضع حقيقي، ما يبقاش تواضع مزيف كلامه بس. والتواضع يجيب الكلمة اللي بعدها، ودموع كثيرة. بولس الرسول على قد ما نحسه شخص قوي وصانع معجزات، وقف قدام ملوك وولاه، ويعني لف العالم القديم أغلبه، ويعني شخص ما بينامش بالساهل من كتر اللي بيعمله، إنما ده شخص دموعه قريبة، دموعه كتيرة، لأنه شهد الكهنة على دموعه. يعني ما كانتش حاجة مستخبية، أنتوا عارفين من أول يوم لآخر يوم كيف كنت معكم كل الزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. طب الدموع بتبكي ليه؟ أنت راجل لسه مقوم ميت من كام عدد، اللي زيك يبكي يعني؟ ده أنت يعني ربنا يعني متوصي بيك قوي، حتى أنك وصلت أن تقيم أموات، ازاي يعني بتبكي؟ تبكي ليه؟ هنا الدموع ليها برضو دوافع كتيرة. هو نفسه كان يتوب، فالخادم مهما كبر بيقدم توبة عن نفسه، وتوبته تخليه ممكن يبكي. والدموع مرتبطة بالخدمة، انه يقف امام الله يعني يتضرع من اجل خلاص الناس، فدي دموع غالية عند ربنا. ودي هيذكر تاني في نص العظة دي، هيقول لهم انذر بدموع كل واحد. يعني هو بيخدم كان ممكن دموعه تسبقه، وهو بيترجى شخص انه يرجع من طريقه الغلط. يبقى هنا ممكن تبقى دموع محبة في الخدمة مش دموع صلاة بس. ممكن الدموع تكون بحكم المسؤولية عن كنائس كتيرة، انه يبكي يعني في كمسكنة بالروح، انه يا رب الشيلة تقيلة، اعني ساعدني، موضوع كبير عليا. فهنا انسحاق امام الله ممكن يطلع دموع، انما الدموع دي تحمل دائما وراءها قلب متواضع. لما شفنا المرأة الخاطية دموعها فرقت عند المسيح مع ان سيرتها وحش، لكن مع الاتضاع والدموع ربنا يسوع سمعها أحلى كلمة وقال لها مغفورة لك خطاياك، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة في أول الأسبوع، إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. نحاول نقولها مع بعض. في أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. كمان مرة. في أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. تفضلوا نصلي.